الأمم المتحدة تطلق نداء: قدموا المساعدات لأهل غزة، المدنيون يدفعون ثمنا باهظا نتيجة للحرب المستمرة. أكثر من 3 ملايين شخص في قطاع غزة والضفة الغربية يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية العاجلة والحماية. يمكن بإمكانكم مساعدة الأسر المحاصرة في هذا الوضع الكارثي. بحسب وزارة الصحة في غزة، قالت أنه أكثر من 33,207 فلسطينيين على الأقل قتلوا في الحرب المستمرة منذ 6 من شهر أكتوبر، ومعظم سكان القطاع البالغ عددهم أكثر من 2,000,000 نسمة بلا مأوى وعلى شفا المجاعة. مشاهد مرعبة وصادمة ويعني توحش نراها في قطاع غزة. مستمعينا، لا يوجد أفضل من يعملون على الأرض لإخبارنا الحقيقة في ظل استهداف إسرائيل، لاستمرار استهداف إسرائيل للقوافل الإغاثة ومطالباتها، مطالبات إسرائيل بالحفاظ على طواقم الإغاثة. ينضم إلينا مباشرة من مصر الأستاذ عمر الريدي، المنسق العام لبرامج الإغاثة في منظمة الحياة للإغاثة والتنمية، وأيضا المتحدث الرسمي باسم المنظمة. أهلا بك أستاذ عمر، وأشكرك جزيل الشكر على تخصيص وقتك لإطلاعنا على ما يحدث.
صباح الخير على حضرتك أستاذة ليلى وعلى جميع مستمعين حضرتك الكرام. في الحقيقة يسعدني ويشرفني أن أنا أكون معكم من القاهرة، وكذلك لإطلاع، يعني أنا أعتبر مستمعي راديو صوت العرب هم جزء لا يتجزأ من مؤسسات لايف للإغاثة والتنمية، ومن واجبنا حقيقة إطلاعهم على كافة التطورات الميدانية، وكذلك إطلاعهم على ما يسير بتبرعاتهم وما قاموا بدعمنا به، أين وصلت تبرعاتهم، ما هو الوضع الآن، ما هي جهود المؤسسة. ففي الحقيقة يعني أنا يسعدني ويشرفني أن أعطي لهم هذه التحديثات أولا بأول.
أولا أستاذ عمر، يعني لك ولفريق الإغاثة يعني هاتس أب كما يقولون، يعني تعملون في ظروف صعبة جدا في استمرار استهداف للطواقم الإغاثة، يعني ترفع لكم القبعات، ونحن نشكركم بدورنا جزيل الشكر على الدور الكبير الذي تقومون به وتعريض حياتكم إلى الخطر في ظل ما يشهده القطاع حقيقة من صور مؤلمة. فيعني نشكرك بدورنا على الدور الكبير لكل طواقم الإغاثة بلا أي استثناء على ما تقومون به من جهد في هذا السياق.
هذا واجبنا أستاذ ليلى، يعني هو تكاتف حقيقة، يعني أنا أكاد أن أجزم أنه سيأتي يوما من الأيام وسأكتبه في كتاب عما أراه من تكاتف للمؤسسات الإغاثية وتعاون وتشارك كبير، لأن هذه الأزمة أنا متأكد أنها لم تمر على أحد، يعني أنا عمري يقترب من 35 عاما لم أرى لها مثيل قط. قد سمعنا عنها في كتب التاريخ عام 48 وخلافه، ولكن خلال عملي الإغاثي لم أرى مثل هذا، ولكن أيضا اتضح هذا في التعاون بين المؤسسات وبذل قصارى الجهد، وهو واجبنا، هو ليس بفضل ولكن هو واجب كل العاملين في هذا المجال، وواجب على المستمعين والمتبرعين والداعمين مساندتنا لمساندة هؤلاء النازحين المشردين بالمأوى كما أشرت في بداية حديثك.
أستاذ عمر، يعني غزة أمام خطر الجوع الذي يهدد الفلسطينيين، ما الذي نعرفه عن المساعدات الإنسانية حتى الآن؟ يعني الوضع الميداني قبل أن ننتقل إلى جهود منظمة الحياة والتي أتابعها عن كثب.
في الحقيقة كنت أفكر في هذا الأمر أستاذ ليلى، ماذا يحتاج، أنا كنت أسأل نفسي ماذا يحتاج قطاع غزة؟ هل يحتاج قطاع غزة إلى كل هذه المواد الغذائية والإغاثية التي تقدم؟ هل قطاع غزة وسكان قطاع غزة ونازحي قطاع غزة يحتاجون إلى هذا الكم الهائل من المساعدات التي تدخل والمساعدات التي لا تدخل؟ هل سكان قطاع غزة يحتاجون إلى هذا الكم الهائل من جمع التبرعات؟ في الحقيقة لم أجد إجابة إلا كتبتها أمامي الآن في 3 نقاط: عدم وجود الأمن، وعدم وجود المقومات الحياة، وعدم وجود وضع إنمائي، وعدم وجود وظائف وعمل وحياة طبيعية، هو ما يؤدي إلى هذه الكارثة الحقيقية. فالجميع يتوقع مني أن أقول أن المساعدات لا تدخل، وهذا ليس بالحقيقة، أنا سأخبركم عن كم المساعدات التي دخلت في الأيام الأخيرة، ولكن هو وضع استهلاكي، أنت تدخل مهما تدخل لا توجد مقومات، لا توجد مقاومات للحياة، لا توجد مقاومات للنماء، لا توجد أي شيء. فبالتالي أصبح وضع استهلاكي، فمهما استمر القوافل والدعم وإرسال الأطباء من المؤسسات الأخرى هذا لن يحل المشكلة. المشكلة لابد من وجود أمن حتى يتم ترتيب كل هذه الجهود وبداية الانتقال من الوضع الإغاثي إلى الوضع الإعمار ووضع الإنماء. فهذه هي الأزمة والكارثة الحقيقية، أنه أنت تقدم أشياء استهلاكية سواء كانت مواد غذائية، مواد رعاية شخصية، مستلزمات طبية، ترسل أطباء لدعم القطاع الصحي، كل هذا لن يؤدي إلى حل المشكلة.
يعني أستاذ عمر، هناك خلاف حول حجم المساعدات التي تدخل غزة الآن. إسرائيل وواشنطن تقول إن التدفقات المساعدات زادت في الأيام الماضية، وكالات الأمم المتحدة تقول إنها لا تزال أقل بكثير من أقل المستويات المطلوبة لتلبية الاحتياجات الأساسية. أنت الآن تؤكد أن هناك مساعدات كافية تدخل، يعني هل حجم المساعدات التي تدخل الآن قطاع غزة تكفي للناس المحاصرة، تكفي لهذه الصور المرعبة التي نشاهدها من نقص الأغذية؟ يعني ما سببها عدم وصول المساعدات؟ يعني ما السبب؟
دعيني أقول لك، يحضرني الآن مثل مصري يعني يتداوله الأفراد، عندما يأخذون منك رغيفك ويعطون منك لقيمات منه أنت تشعر بالسعادة، لكنه رغيفك. فبالتالي نعم المساعدات زادت، ولكن كما أشرنا من قبل الوضع الحالي وقبل هذه الحرب متوسط دخول عدد الشاحنات 600 شاحنة، وهي لا تكفي السكان، منها الشاحنات التجارية والتي تسمح بتداول الأموال في داخل قطاع غزة، وكذلك عودة الحياة بشكل طبيعي ووجود فرص عمل، مما يؤدي إلى العمل على هذه الأموال وزيادة هذه الشاحنات مرة أخرى. ولكن عندما نقول أنه في بداية الحرب تم المنع لمدة 7 أيام، ثم زادت الشحنات إلى 3 ثم إلى 100. فبالتالي عندما تسأليني الآن كرجل أعمل في مجال الإغاثة وأتواجد على المعبر بشكل دوري، فأقول لك هناك انفراجة. وصول عدد الشاحنات من خلال الأردن ومصر إلى 250 شاحنة هذا عدد جيد، لكن ما زال أقل من نصف ما يحتاج السكان غزة ما قبل الحرب. طيب ومع بداية الحرب إذا كان هناك الاحتياج قبل الحرب 600 شاحنة، فكما أشارت الأمم المتحدة منذ بداية الحرب أنه على الأقل نحتاج إلى 1000 شاحنة يوميا، فأنا أتكلم معك الآن على 250، أي ما هو يعتبر الربع. ولكن تتفاقم الأزمة، يتزايد الاحتياج، تتزايد نسبة النزوح، تنقص المواد في داخل قطاع غزة، وبالتالي تزداد أعداد الشاحنات التي نحتاجها في داخل القطاع. فمهما تم زيادة عدد الشاحنات التي تدخل ومع تزايد الاحتياج في الداخل، ولم نجد تأثير لهذه المواد. فإجابتي على سؤال حضرتك أستاذة ليلى، المواد تدخل ولكن بالطبع لا يكفي إلى 10-20% من الاحتياج في الداخل. فهو بالفعل زادت المساعدات نعم، ولكن زاد الاحتياج أضعاف مضاعفة لما هو تم من زيادة دخول الشاحنة.
حدثني قليلا عن المساعدات التي تدخل الآن عن طريق منظمة الحياة للإغاثة والتنمية. شاهدت العديد من الشاحنات دخلت عبر معبر رفح، يعني شاهدت الفيديوهات وشاهدت أيضا بيان إعلامي مر علينا لدخول أطنان من الطحين، طبعا الذي الطحين والخبز الذي أصبح الآن فرحة لأهل قطاع غزة مع الأسف. يعني عندما يملكون رغيف من الخبز الآن هو يشكل فرحة للعوائل. حدثنا عن طريقكم بالذات أستاذ عمر، ما الذي دخل إلى الآن إلى داخل القطاع؟
طيب دعيني أبدأ يعني في البداية أستاذ ليلى لمشروعين لامسا قلبي، وحتى يفهم الوضع مستمعين راديو صوت العرب، لك أن تتخيل أن يعني مع ملامسة قلبي لهذين المشروعين ووالله وصلت إلى البكاء، وهو وصول نوعين من أنواع المساعدات التي هي بيزكس، هذه أساسيات. ولكن لعدم توقع نجاح هذه القوافل بهذا الشكل لامست قلبي وصولا إلى البكاء. أنا وهو المشروع الأول وهي أطنان الطحين التي تم إرسالها من الأردن. فإذا ذكرت حضرتك زليلة في آخر لقاء، يعني إذا أنا أتذكر جيدا آخر لقاء معي معكم، كان هناك إغلاق وتضييق على المعبر فور إعلان دخول رفح عسكريا. كان هناك تضييق قليلا في المعبر، وبناء عليه انتقلت مؤسسة لايف لفتح الباب الآخر وهو الإرسال من الأردن، وبالفعل تم التعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وتم إرسال 248 طن من الطحين. ولكن لماذا لمس قلبي هذا المشروع؟ لأن وصول هذه الكمية جاء في الوقت المناسب، ألا وهو قبل العيد مباشرة. وبالفعل تم التنسيق وعملنا على هذه الأطنان على ثلاث مشروعات هامة جدا. المشروع الأول وهو توزيع الخبز شمالا وجنوبا، وكانت هذه بداية انفراجة قليلة في دخول بعض المواد إلى شمال قطاع غزة. وبعد ذلك أدركنا، وهذه نقطة هامة جدا 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 لإيضاحها للمستمعين، يقولون أن الإغاثات تباع داخل قطاع غزة، فأنا أسلم أسرة من الأسر 50 كيلو من الطحين. هذه الأسرة لها احتياجات أخرى من الفواكه من الخضروات مما يتوفر في السوق، وسمعنا عن أسعار المواد المتواجدة في الشمال، وصلت حبة البندورة إلى 15 شيكل و20 شيكل. فماذا يفعل هذه الأسر؟ تأخذ ما يكفيها من الطحين لعدة أيام، وبعد ذلك تقوم ببيع الجزء الآخر حتى تحصل على جزء من الأموال، ويستطيعون من خلاله شراء المواد الأخرى التي يحتاجونها. فهذا فقط للتوضيح، لكن عملنا على توزيع الطحين. وبعد ذلك أدركنا أنه للوصول إلى عدد أكبر ولتقنين عملية بيع هذه المواد بعد تسليمها للمستفيدين، قمنا ببداية الخبز وفي الشمال، أنا أتكلم تحديدا عن الشمال لأنه كان تحدي في خلال الفترة الماضية. فقمنا واستطعنا بتشغيل أحد المخابز الصغيرة داخل أحد مطاعم مؤسسة لايف، وقمنا بخبز الخبز وتوزيعه على الزحيم. وبعد ذلك أتى العيد، ففكرنا في عمل مشروع جيد، ألا وهو الذهاب إلى مخيمات ومدارس الإيواء. تجد هناك العديد من الأسر والنساء الذين يستطيعون عمل كحك وحلوى العيد، فبالتالي أخبرناهم أن يقوموا بعمل هذه الكحك والحلويات حتى نقوم بتوزيعها على الأطفال، وفي نفس الوقت نعطي لهم فرصة عمل. فإذا تعمل هذه السيدة في خبز الكحك والخبز وهذه الأمور وتدعم مطابخ مؤسسة لايف في داخل مدارس الإيواء حتى لا نتحمل نقلها وتعرضها إلى الخطر، وبالفعل كان مشروع جيد أن أتينا بهؤلاء النساء في أغلب مدارس الإيواء، لا نقول الجميع، وعملنا معهم على تصنيع الكحك والحلوى وتوزيعها. وبناء عليه وجدنا ورأينا ولامسنا ضحكات الأطفال في العيد. طيب المشروع الآخر والذي كان تحدي كبير جدا جدا، ويعني كان لراديو صوت العرب دعم كبير فيه، وهو مشروع خيام الإيواء. هذا مشروع منطقي وبسيط وطبيعي في أي ظروف أخرى، يعني أتذكر مخيمتنا في تركيا ومخيمتنا في سوريا كان الأمر أسهل بكثير مما هو عليه الآن. ولكن كان التحدي الأكبر لنا، هل رغم مرورنا على كافة الهيئات التي تصدر الموافقات وإعطائنا مواصفات خاصة وتصنيعنا للخيام بجودة خاصة، هل سيتم الالتزام بما حصلنا عليه من موافقات، وهل ستمر هذه الخيام؟ وكان ذلك قرار تصنيع أول 1000 خيمة من 100,000 خيمة، وطور تصنيعها وأرسلها إلى مصر، وكذلك دخلت في خلال الأسبوع الماضي بفضل الله، وقمنا بإنشاء أول مخيم لمؤسسة لايف داخل قطاع غزة، وهو يحتوي على 1000 خيمة. فبالتالي كانت هناك فيديوهات لم تنشر بعد لأنها لتو وصلتنا قبل يومين، يعني مدى شكر وامتنان هؤلاء النازحين على جودة الخيام المرسلة، على يعني التوقيت الذي تم فيه إنشاء هذا المخيم، على إيجاد مأوى، وهو حد يعني طبيعي. فلذلك لامس قلبي، يعني عندما ننشر مع حضرتك ونشارك مع حضرتك هذه الفيديوهات تجدين كم السعادة غير طبيعي لوصول هذه الخيام. فهذين مشروعين فقط أنا وددت أن أبدأ بهم من جهود مؤسسة لايف للإغاثة والتنمية، لأنهم في الحقيقة كانوا مشروعين ذو طابع خاص وتحدي خاص، وكان التأثير داخل قطاع غزة عليهم كبير جدا جدا. أما إذا نتكلم على عمل مؤسسة لايف اتجاه الأزمة الحالية في قطاع غزة، فكما أشرت مسبقا نحن نعمل من 4 محاور: محور إرسال القوافل من مصر، ومحور إرسال القوافل من الأردن، ومحور إرسال الخيام فقط من تركيا، مع جانب المشروعات التي نقوم بها داخل قطاع غزة. فأنا متواجد على سبيل المثال في مصر الآن، لأنه نحن نعمل بناء على رفع الاحتياجات قطاع غزة بشكل شبه يومي. فمباشرة فور تسليم هذه الخيام اتضح لنا أن هؤلاء الأسر بلا أي شيء، يعني أنا أتذكر مقارنة سريعة بين قرية لايف في سوريا وبين مخيم لايف في غزة. قرية لايف في سوريا عندما نقلنا الأسر من الخيام إلى البيوت كان معهم البطاطين والمراتب وأمور التدفئة وكل هذه الأمور. أما النازحين في قطاع غزة فور نقلهم إلى الخيام هم لا يمتلكون شيئا، فمباشرة جاءت لنا من مكتبنا المحلي نحن نريد مستلزمات الإيواء من مراتب وفرش وبطاطين. فمباشرة يعني المخيم تم إنشاؤه قبل 3 أيام، بالأمس تم شحن قافلة إيواء التي تمر اليوم عبر معبر رفح وفي خلال 2 يتم تسليمها. وكذلك حتى نعطي لهم بداية داخل هذا المخيم تم إعداد قافلة مواد غذائية كذلك تم إرسالها بالأمس. فهذا هو المؤشر الجيد الموجود على معبر رفح أنه في خلال 3 أيام نحن عندنا المخازن اللوجستية، عندنا المواد متوفرة، تم شحن هذه القافلتين، تواجدوا اليوم على معبر رفح، يمروا غدا يدخلوا. فهذا هو الشيء المريح قليلا على المعبر رفح، وهذا ليس لكل المؤسسات بالمناسبة بل كما أشرت للمؤسسات ذو الخبرة. فمن مصر نرسل المواد الغذائية، نرسل المواد الإيواء، نرسل مواد الرعاية الشخصية وهي بند هام جدا 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 خصوصا للنساء داخل القطاع، وكذلك نرسل الطحين ولبن الأطفال والأدوية والمستلزمات الطبية. أما من الأردن لأنه يكون الشحن عن طريقين، إما عن طريق بري فبالتالي أرسلنا الطحين كبداية وكتجربة، وسنكمل عن طريق إرسال المواد الغذائية لأن الأمور جيدة عن طريق البر، أو التعاون وإرسال الطيران من الأردن إلى العريش وبعد ذلك إرساله. لكن من الأردن إلى الآن تم إرسال قوافل الطحين. من تركيا كما أشرت أرسلنا أول 1000 خيمة، ومباشرة بدأنا بتصنيع 4000 خيمة جديدة، وهو ما يوصلنا إلى 5000 خيمة، ولكن الهدف أو الطلب العاجل كان 100,000، ولذلك ما زلنا نحتاج إلى دعمكم في مشروع الخيام. أما في داخل غزة فعندنا
أستاذ عمر دعني أركز قليلا على مشروع الخيام، يعني الآن في مرحلة النزوح، هذا مطلب يعني أهم بالنسبة للعوائل أن تتوفر لهم على الأقل يعني خيمة، سقف ممكن أنه يخففوا من خلاله عناء النزوح. يعني لي مراسلة في غزة رواء أبو معمر أطلقت نداء وأرسلته لنا الآن وكانت على تواصل معي، قالت لي أن يعني أنا وأهلي النازحين حتى خيمة لا نمتلك، هل من وسيلة للمساعدة؟ يعني هذا نداء وصلني الآن من مراسلتنا رواء أبو معمر الغزاوية التي هدم منزلها أستاذ عمر، وهي الآن في العراء بلا خيمة بلا أي مأوى، هي وأطفالها، قتل من قتل من عائلاتها. حاولنا أن نستضيف رواء أكثر من مرة، يعني مع الأسف الظروف لا تسمح، شبكات الإنترنت تقريبا ضعيفة جدا للتواصل، ونحاول أن نوصل صوتها إليكم وإلى مستمعينا. هذا نداء من ملايين نداءات ربما التي لا تسمع أستاذ عمر. يعني سؤال يتوجه ربما من مستمعينا، هل الخيمة $400، لكن هل بإمكاني من لا يستطيع أن يتبرع $400، هناك سقف معين ممكن أن يتبرع به لصالح هذا المشروع؟ أستاذ عمر من فضلك أن توضح.
طيب دعني يعني أشير إلى نقطتين هنا. طبعا نحن لا نقول $400 أنت تأخذ يعني تتبرع لثمن الخيمة كاملة، لكن لا مانع أبدا من التبرع بسنت واحد، يعني نصف دولار، لأنه أنت وغيرك كل حسب إمكانياته. في الآخر نحن عندنا اللينك الخاص أو مكان التبرع الخاص بمشروع الخيام، وكل ما يدخل فيه من تبرعات يتم تنفيذ به الخيام، فبالتالي لا يوجد أي حد أدنى للتبرع لهذا المشروع. بالعكس أنا دائما ما أقول لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تنظر إلى أي تبرع ولو بسيط أنه لن يفيد أو لن أستطيع شراء الخيمة. بالعكس قد لا تستطيع التبرع من الأساس، ولكن أنت تشارك هذا المشروع مع الأقارب والأصدقاء والأحباب والدائرة التي تتواجد بجانبك وهم يقوموا بالتبرع بالنيابة عنك. فدائما أنا أقول التبرع ومشاركة المشروعات ومشاركة المعلومات الصحيحة وترشيح المؤسسات التي تعمل بكل جهد وإخلاص هو كل عامل مساعد لتخفيف هذه المعاناة.
هذا دور الإعلام الآن أستاذ عمر، يعني أنا أتابع وأشاهد وكثير من التبرعات، لكن ضميري لا يسمح لا يسمح أن أزكي مؤسسة أعلم يقينا أنها ربما لا توصل المساعدات. يعني الوضع الإنساني لا يسمح لنا بالمزايدات، ولهذا يعني أختار تحديدا منظمة الحياة للإغاثة والتنمية، مع احترامي لكل المؤسسات، أعلم جهدكم خلال 25 سنة من العمل على الأرض وأتابع عن كثب ما تقومون به وتشاركوننا كل مراحل الفيديوهات. يعني فإذا كان لي بعضا من المصداقية عند مستمعينا، فأنا أؤكد ما تقوله بكل صراحة وبكل دقة وبكل شفافية. تفضل أستاذ عمر.
يعني أنا سعيد جدا بثقة حضرتك، وهي كما أشرتي تنبع عن اطلاعك للتقارير واطلاعك للعمل، وهذا هو باب مفتوح لأي أحد من المستمعين، أي أحد يريد الاطلاع على ما تقوم به مؤسسة لايف من عمل وجهد، فهو متواجد على الموقع الإلكتروني ومتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، ولا يوجد عندنا أي مشكلة أن يتواصل معي بشكل شخصي وأوقعه على كافة الترتيب لهذه المشروعات وتنفيذها. بخصوص النداء الذي جاء من الزميلة الإعلامية أستاذة ليلى، دعيني أقول لك مثال يعني مفرح ومحزن بالنسبة لي. محزن لأنه نحن نقول ونشعر بالفخر بمرور أول 1000 خيمة، والذي تقريبا يقارب يعني ثمنهم 400,000، يعني ما يقارب نصف مليون دولار، ولكن نحن نتكلم عن الاحتياج 100,000. فبناء عليه، وعندما أشرت الآن إلى نداء هذه الزميلة، جاءني نداء أستاذة ليلى. طبعا الخيام فور دخولها تم تسكينها،
يعني والله يحزنني أنني مقيدة اليدين أستاذ عمر، يحزنني. ويعني حتى أستاذ عاطف عبد الجواد وضع نداءها على العام، يعني تبكي وتقول أنقذونا، أنقذوا غزة. يعني من يستطيع أن ينقذنا ليفعل أي شيء؟ نحن نموت. يعني حقيقة والله كما أشرت يخونني التعبير، يخونني دموعي. يعني أنا مقيدة، لا أستطيع أن أفعل أي شيء لها مع الأسف. يعني
أنا حتى أوضح للمستمعين الوضع داخل القطاع أستاذة ليلى، الأمر لا يقتصر فقط على هؤلاء. تعلمين أنه المستشفى الأوروبي هو المستشفى الوحيد في خلال الأسابيع الماضية الذي كان يعمل في قطاع غزة. جاءني نداء من الأطباء الذين وصلوا إلى هناك، هل تستطيع أن توفر لنا 4 خيمات حتى يتم وضعهم كعيادات لخياطة الجروح بشكل مبدئي؟ حقيقة عملت الموازنة، واضطررت أن أسأل أحد الساكنين داخل الخيام بأن يتبرعوا ب4 خيمات من الداخل حتى ننقل هذه الخيام من المخيم إلى أن توضع في المستشفى الأوروبي ويتم عمل عيادات. وهنا كان الأمر رائعا، أنه وجدنا 4 أسر قرروا العودة إلى العراء والنزوح مرة أخرى فقط لإعطاء هذه 4 خيمات إلى المستشفى الأوروبي ليتم عمل عيادات لهؤلاء الأطباء الذين يتم إرسالهم من الخارج ويقومون بدعم القطاع الصحي. فلذلك مباشرة يعني أنا أخبرت عليك، بدأنا عملية تصنيع 4,000 خيمة الجديدة. ما زلنا منتظرين دعم حضراتكم ودعم مستمعينا الكرام ودعم المتبرعين. أعرف تماما أنه تم استنزاف المتبرعين، ولكن لا ينقص مال من صدقة. وأيضا هذا واجبنا الآن أن نساعد ونساهم ونخفف على هذا الوضع المأساوي المتواجد داخل قطاع غزة، حتى نزيد من عملية إدخال الخيام، لأنه الحد الأدنى. وكما يعرف الجميع، هذه الخيمة الآن هي تعادل البيت. لماذا؟ لأنه لم ولا نرى أن هناك إعمار لقطاع غزة في خلال عام أو عامين، فبالتالي هذه الخيام للأسف ستأخذ منحنى بعض الخيام التي تم عملها والمخيمات التي تم عملها في سوريا على سبيل المثال، أنها ستكون خيام ذات يعني أعوام عديدة. للأسف سيقضي هؤلاء النازحين فيها أعوام عديدة، وهو ما تم أخذه في الاعتبار أثناء تصنيع هذه الخيام.
أستاذ عمر، يعني دهمني الوقت، لدي 2 دقيقة فقط، أريد أن أركز في من خلال هذه 2 دقيقة. إذن الحاجة الآن الأبرز، يعني هناك سؤال يطرح الآن وبقوة، ما هي المساعدات التي يحتاجها الغزيون الآن فعليا؟ هل نستطيع القول ربما الخيام أهم من أهم من أهم ما يحتاجه المأوى الدقيق، ما هي الحاجة في دقيقة وتمرر رقم إيصال المساعدات، وسأبقي هذا الموضوع قائما وأستضيفك في الأسابيع القادمة بشكل دوري أستاذ عمر. لا بد لنا أن نشارك، يعني لا أستطيع أن أتجاهل نداء المحتاجين، على الأقل إيصال صوتهم، إيصال صوت يعني أقل ما يمكن. يعني والله مخزي ما يعني لا يوجد تعبير أقدر إنه يعني يخونني التعبير، والله والله أستاذ عمر.
طيب اعذريني أستاذ ليلى، لابد أن أكون صريحا مع مستمعينا الكرام، غزة تحتاج إلى كل شيء، وكما أقول دائما لأصدقائي والدائرة المقربة مني، كل حسب طاقته. فهناك وجبات ساخنة ب$6 ووجبات في الشمال ب$13، وهناك خيمة أو طرد غذائي ب$45، وهناك طرد الرعاية الشخصية ب$50، وهناك الخيمة ب$400، وهناك ألواح الطاقة الشمسية والحمامات التي تكلف $1500، هناك ألواح الطاقة الشمسية التي تكلف $2000، وهناك مد مراكز الإيواء بالماء الصالح للشرب ب$5500، وهناك من يريد أن يجود بأكثر من ذلك، لكن غزة تحتاج إلى كل شيء. لن أستطيع أن أقول مشروع معين أو هناك أولوية معينة، غزة تحتاج إلى كل شيء وكل حسب طاقته. تستطيعون التواصل مع مؤسسة لايف للغاية والتنمية عن طريق رقم الهاتف 800-827-3543.
تاني أعد الرقم أستاذ عمر، 800-827-3543. بعيدوا مرة تانية، 800-827-3543. كلمة أخيرة أستاذ عمر في نصف دقيقة من فضلك.
واجبنا الآن قطاع غزة، على الرغم من عمل مؤسسة لايف للإغاثة والتنمية في 35 دولة خلال رمضان الماضي، ولكن أولويتنا الآن كعرب وك
مع الأسف فقدنا الاتصال، ولكن أكمل ما قد كان يقوله الأستاذ عمر الريدي. واجبنا الآن كعرب، كأمريكيين، كأناس نتمتع ولو بقليل من الإنسانية، أن نساند أهل غزة في ما يحتاجونه، ابتداء من $6 مستمعينا، ومرورا إلى مشاريع أخرى. أرجو الاستجابة لهذا النداء العاجل، وأرجو الاستجابة لنداء كل محتاج. ما وصلني من رواء أبو معمر محزن ومؤلم والله، يعني أنت تضع نفسك مكان هؤلاء، أصبحوا في العراء، لا مأوى، لا طبعا. هناك أيضا نداءات أخرى تصلنا يعني من سوريا، من يمن، ولكن ربما النداء الآن الموجه عليه الأنظار هو ما يحدث في غزة. شكرا لكل من تابعني مستمعينا، نعود معكم إلى هذا الموضوع مرة أخرى. الإنسانية تجمعنا هذه الليلة. الحسيني تحييكم، إلى اللقاء.